بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح الموطأ للإمام مالك رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع العبدلي بالحجو.
إن الحمد لله،
نسأل الله سبحانه وتعالى
نحمده ونستعينه ونستغفره
جميعا،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في كتاب الموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى قول المصنف رحمه الله: باب نكاح المحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر لكم شيخنا والحاضرين في كتابه الموطأ، قال في كتاب الحج: قال باب نكاح المحرم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبانا بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان،
يعني أمير الحج في ذاك الوقت، وكان في زمن عبد الملك مروان رحمه الله. نعم.
قال: وهما محرمان، إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال: وحدثني عن مالك عن
لا ينكح المحرم ولا ينكح.
قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن داود بن حسين.
يكفر في هذا الباب. أورد الإمام مالك رحمه الله تعالى الموانع والمحظورات لمحظورات الإحرام والمحظورات على المحرم، وهو العقد، عقد النكاح. وأما الجماع فلا خلاف في ذلك أنه محظور وأنه من محظورات الإحرام، لكن يتكلم أراد أن يتكلم رحمه الله تعالى عن العقد، عقد النكاح والخطبة للمحرم، هل له ذلك؟ هذا الذي أراده رحمه الله تعالى، وأورد هذا الباب من أجل أن يبين ذلك رحمه الله تعالى. فأورد حديث ما حدث لميمونة رضي الله عنها عندما تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا رافع ورجلا من الأنصار أرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ميمونة فزوجاه ميمونة بنت الحارث، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال وليس محرم، وعقد بها وهو حلال ليس بمحرم، ودخل بها وهو حلال. وهذا ما ورده كما حديث أبي رافع وغيره، خلافاً لابن عباس رضي الله عنهما، فأورد أنه عقد على ميمونة وهو محرم. والجواب على ذلك كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: الرواية بأنه تزوجها وهو حلال متواترة عن ميمونة نفسها. إذن حتى هي وهي أدرى بحالها من غيرها، وهي أدرى بحالها، فهي رضي الله عنها بيّنت أنه تزوج بها وعقد بها وهي حلال، وهو حلال عليه الصلاة والسلام. كذلك بنى بها وهو حلال وهي حلال. فقال ابن عبد البر رحمه الله: متواترة الأحاديث عن ميمونة أنها متواترة أنه تزوجها وهو حلال. قال رحمه الله ابن عبد البر: وعن أبي رافع عن سليمان بن يسار مولاها. وأيضا إذا مولى ميمونة رضي الله عنها أيضا هو ممن يشهد على ذلك، وأيضا أحاديث متواترة عنه. قال أيضا: وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها، ابن أخت ميمونة رضي الله عنه، وابن عباس أيضا ابن أخت ميمونة، أم الفضل أم عبد الله بن عباس أخت ميمونة بنت الحارث. كذلك يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة رضي الله عنها. قال ابن عبد البر: وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس، ورواية من ذكر معارضة لروايته. قال رحمه الله: والقلب إرى إلى رواية الجماعة أميل، لأن الواحد أقرب إلى الغلط. انتهى كلامه رحمه الله. إذن ابن عباس رضي الله عنه ذكر أنه تزوجها وبعقد بها وهو محرم، لكن ابن عباس ما شهد هذا، وكان قبله وكان يوم مات وهو صغير النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أنه وهم، وكما قال سعيد بن المسيب رحمه الله عند البخاري: وهم ابن عباس، وهم ابن عباس. ويقع هذا الواحد الخطأ والوهم يقع منه، لكن لا هذا ما لكن لا يجتمعون الصحابة رضوان الله عليهم على خطأ، فوهم ابن عباس رضي الله عنه ذلك. وما حدث من حديث ميمونة رضي الله عنها وكذلك أبو رافع رضي الله عنه بيّنوا في هذه الأحاديث وغيرها أنه تزوجها وهو حلال عليه الصلاة والسلام. ولذلك اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور على أنه يحرم وأن العقد عقد الباطل باطل، العقد باطل لا يصح، إلا الحنفية فيجوزون بناء على رواية ابن عباس رضي الله عنهما. فلكن الصحيح وأنه لا يجوز وأنه يحرم وأن الباطل وأن العقد لا يكون باطلا وليس له ثمرة، بمعنى أنه إذا انتهى من الإحرام فإنه يجب عليهم أن يعقدا عقدا آخر، لأن العقد الأول فاسد ولا يصح، العقد فاسد ولا يصح. قال رحمه الله تعالى: قبل أن يخرج، أي قبل أن يخرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فزوجه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. إذن هنا حتى أنهم ذكروا يعني متى والوقت والزمان الذي والمكان بالمدينة قبل أن يخرج إلى ماذا؟ إلى الحج، قبل أن يخرج إلى ماذا؟ إلى الحديبية، قبل أن يخرج إلى العمرة، فبينوا ذلك. وتزوج بها النبي وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، وهذه مدينة ماتت فيها رضي الله عنها ودفنت فيها، بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وقدر الله أن ماتت فيها سبحان الله سبحانه وتعالى. ثم أورد الإمام مالك رحمه الله حديث أبان بن عثمان. أبان بن عثمان بن عفان كان والياً وكان أمير الحج، وأمره عبد الملك وكان ذا أمير الحج، فأتى إليه عمر بن عبيد الله، عمر ابن عبيد الله ابن معمر، جده معمر صحابي، ومعمر وأبي قحافة أبناء العمومة، أبناء عم معمر ووالد أبو بكر الصديق أبو قحافة، معمر وأبو قحافة ابني عم ولاد العم. قال أن عمر بن عبد عبيد الله ابن معمر أرسل إلى أبان بن عثمان، قال: وأبان يومئذ أمير الحج وهما محرمان، إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر، يعني ابنه طلحة ابنه، على بنت شيبة بن جبير، وتسمى أمة الحميد. هذه بنت شيبة بن جبير تسمى أمة الحميد. وقد ذكر الزرقاني رحمه الله تعالى أنه ورد في مسند الإمام أحمد، وقال النووي ورد في مسند الإمام أحمد أنه شيبة بن عثمان وليس شيبة بن جبير. فقال النووي رحمه الله: وزعم أبو داود في سننه أنه الصواب، أنه الصواب، أنه شيبة بن عثمان ما هو شيبة بن جبير. انظر واسمعوا لكلام الإمام النووي رحمه الله، قال: وأن مالكا وهم فيه، هذا كلام أبو داود، وقال الجمهور: بل قول مالك هو الصواب، فإنها بنت شيبة بن جبير بن عثمان الحجبي، كذا حكاه الدارقطني من رواية الأكثريين. قال النووي رحمه الله: قال القاضي عياض: ولعل من قال شيبة بن عثمان نسبه إلى جده فلا يكون خطأ، بل الروايتان صحيحتان، إحداهما حقيقية والأخرى مجاز، يعني نسبها شيبة بن عثمان يعني إلى جده كذا، ومنهم من ينسب إلى جده، وهذا معروف في عند العرب أن فلان إلى جده، ومنهم من نسبه إلى أبي شيبة بن جبير ابن عثمان ابن عثمان. فهذه البنت اللي هي تسمى أمة الحميد، أمة الحميد، قال عبد الله أو عمر بن عبد عبيد الله أنه أراد أن يزوجها ولا ابنه، وذكر للأمير أمير الحج قال: وأردت أن تحضر، يريد أن يتأكد، لأن الأمر فيه ماذا؟ يبغى شك. فأنكر ذلك عليه أباه، أنكر عليه العقد وهو محرم، وهي محرمة وهو محرم. طيب، فإن كان الزوجان ليس بمحرمين لا مانع من ذلك، وكان أبوه، طيب وإذا كان الولي محرم، إذا كان الولي محرم والزوجة الزوجان ليس بمحرمين هل يصح ولا ما يصح؟ ها يصح، ها ما شيخ أحمد يصح؟ الجواب أنه ما يصح. لماذا؟ ولا ينكح، لا ينكح هو، ولا ينكح أن يكون هو وليا أو يكون هو وليا، فلا يجوز. طيب لو كان أبو الولد، أبو الولد هو المحرم والبقية الولي، والزوجان ليس بمحرمين، هل يصح العقد أم لا يصح؟ يصح، نعم، لأنه ليس له دخل، ما دخل في العقد. طيب لو كان هناك شاهد يشهد، ها هل يشهد المحرم على العقد؟ لا، ما يدخل في ذلك. نعم. طيب،
فضل شيخ. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن حصين أن أبا قطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب بنكاحه.
نعم، أنه باطل وأنه لا يصح عقده، هذا فاسد مردود، ينبغي أن يأتي بغيره عند ما يكون حلالا، وهذا يدل على أن العقد محظور من محظورات الإحرام، ورده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن عندنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان، وكذلك يعني من الصحابة ما يدل أيضا على كما ذكرنا الميمونة وأبو رافع رضي الله عنهم جميعا، ما يدل على أن هذا الأمر كان معروفا عند الصحابة وهو من الإجماع، ولذلك نسمع أن عمر رضي الله عنه رده ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، ما أنكر عليه أحد من الصحابة، هذا من إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المحرم
لا ينكح
لا ينكح
لا ين لا ينكح طيب
لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.
نعم.
قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال مالك في الرجل المحرم
لا 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 ينكح المحرم ولا ينكح
خلاص هكذا
لا لا
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا ينكح
أين
لا ينكح. قال فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه.
طيب هذه المسألة وهي مما ذكر رحمه الله المرأة المعتدة إذا كانت هل له أن يراجع؟ هل له ذلك؟ هل مراجعة وأشهد على المراجعة؟ هل يعتبر هذا محظور محظورات الإحرام؟ طلق زوجته طلاقا رجعيا طلقة طلقتين وما زالت في العدة وأشهد فلان وفلان وهو محرم أني قد راجعت زوجتي، فهل يصح هذه الرجعة تصح ولا ما تصح؟ ولا بد أن يكون حلالا تصح لما نبغى نعرف التعليل، لماذا نقول تصح؟ الجواب صحيح لكن لماذا؟
ما في عقد.
ها؟
ما في عقد.
ما في عقد لأن الأصل أنها زوجة التي في العدة، المرأة المعتدة زوجة إلا أنه لا يقسم لها القسم، ما لها قسم لكن لها السكنة. نعم، ما دامت معه وينفق عليها حتى تنتهي عدتها، لكن القسم ما يقسم لها، يعني لو كان معه أكثر من زوجة ما يقسم لها، إنما تعتبر كأن لم تكن موجودة فقط، إذن هي زوجة إلا القسم. ولذلك المرأة إذا طلقت ما ينبغي أن تطلع من بيت زوجها، يجب عليها أن تبقى لأمر الله سبحانه وتعالى، تبقى في بيتها إلى إلا أن يخرجها هو أو تأتي بفاحشة مبينة، هكذا يجب عليه أن يخرجها، يجب. أما أنه هو يخرجها أو يذهب أو تذهب هي إلى بيتها أهلها، ما يجوز لها ذلك، ما يجوز، هذا مو شرع الله سبحانه وتعالى، شرع الله أنها تبقى في بيتها لعله يحدث ماذا؟ مراجعة. طيب إذا كانت عند أهلها كيف يراجعها؟ بل ينبغي أنها تتزين، يجب عليها، ينبغي لها أنها تتزين لزوجها وفي بيته في بيتها تتزين له كأنه لعله يراجعها.
قال باب حجامة المحرم. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بنحر جمل مكان لطريق مكة.
طيب قال وهو محرم فوق رأسه، عند البخاري رحمه الله وسط رأسه، وسط رأسه، وهنا فوق رأسه دل على ماذا؟ المكان أنها أعلى الرأس، أنه أعلى الرأس وفي وسطه. هذا الحديث يدل على أمر، وهو أن المحرم له أن يحتجم، لكن عند الضرورة، عندما يحتاج، عندما يحتاج إلى ذلك. والحجامة كما جاء في الحديث أنفع ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، وجاء في الحديث أيضا إن كان الشفاء في شيء ففي شربة محجم أو شربة عسل أو كي بنار، وأنهى أمتي عن الكي. إذن هذه الثلاث التي يكون فيها العلاج وفيها الشفاء: الحجامة، وكذلك شربة العسل، وأيضا الكي، لكن يجعل آخر العلاج الكي، يجعل آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنهى أمتي عن الكي، لكن فيه شفاء، فيه شفاء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته نهي كراهة، كراهة لا نهي تحريم، نهي كراهة لا نهي تحريم، لأنه ماذا؟ بيّن أن فيه فائدة وأنه شفاء وأنه سبب من أسباب الشفاء، وجعله الشرع سببا، وجعله الشرع سببا. كذلك الحجامة من الأدوية أيضا، والقسط البحري هذه من الأدوية التي تداوى بها، من أنفع الأدوية، من أنفع الأدوية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يبين، أراد رحمه الله تعالى أن يبين أن الحجامة للمحرم جائزة، أنه يجوز له أن يحتجم، لكن عندما يحتاج إلى ذلك. طيب تفضل.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر.
باقي قال رحمه الله تعالى: بلحيي جمل، تقرأ بالفتح وتقرأ بالكسر، بلحيي جمل. وهذا موضع مكان جبل، جبل مثله مثل لحيي الجمل، هذا الجبل وهو ما بين المدينة ومكة. وهذه مواضع يعني يدل على دقة الصحابة رضي الله عليهم، وعلى دقة المستمعين أتوا حتى بالمكان الذي النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيه، هذا المكان الذي احتجم فيه عليه الصلاة والسلام. هذه الأمكنة، هذا يدل على ماذا؟ على الدليل على ذلك، إنه احتجم عليه الصلاة والسلام، يوثق الراوي كلامه أنه في هذا المكان، يدل على أيضا على أنه محرم خرج، وهذا يكون بعد ميقات ذي الحليفة من بعده، فهذا دل على ماذا؟ على أنه كان محرم عليه الصلاة والسلام. كل هذه تدل على ذلك. إذن هو المقصد من إرادها ليبين أنه كان على ماذا؟ كان يعني محرما، كان محرما. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول: لا يحتجم المحرم الا مما لا بد له منه.
نعم.
قال مالك: لا يحتجم المحرم الا من ضروره،
يعني اذا احتاج الى ذلك، اذا كان في هناك الم في راسه او حس بضعف او نحمه، يعني ما يحتاجه، لا بد له، مما لا بد له فانه يحتجم، لانه احتاج خاصه مع في الراس. وايضا فيها فائده أنه لا يكون عليه محظور في ذلك، لأن ما يأخذ الحاجم من الشعر شيء يسير، فربما فإذا أراد يحتجم لابد أن يأخذ من شعره، لابد أن يأخذ من شعره، فيأخذ من شعره، فهذا يدل على أنه لا بأس به، وليس محظور من محظورات الإحرام، وهذا مما لا بد منه، لأن الحجامة لا بد منها، فهذا لا بد منه، لأنه من مكملات الحجامة، يزال الشعر وحتى يكون القرن معه قرن، ويأخذ الحاجم الدم القرن هذا، وبعدما يكون المشرط يشرط الحاجم المحجم، يمص الحاجم هذا الدم الفاسد ويخرج. نعم.
قال: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد.
نكتفي بهذا ولا نشوف ولا ما رأيك؟ لأنه باب طويل. ما ترون أجره؟ نأجر خلاص نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. تفضل. يأتي نعم خلاص انتهى. المتمتع إذا أتى بعمرة فحل له كل شيء. ولذلك فاطمة رضي الله عنها عندما أتى علي بن أبي طالب أتى إليها وقد تزينت الزينة كلها فقال كأني أراك يعني هكذا، قالت إن أبي أمرني به، فأتى مغريا عليها فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا نعم أنا من أمرتها به، وأنت ماذا كان معك، ماذا كان إهلالك؟ قال أهليت بما أهل به رسول الله. قال إذن فالزم امسك، لأن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم هو قد كان ساق الهدي، وعلي رضي الله عنه ساق الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب عليه أن يكون قارنا فلم يحل، والبقية حلوا. حتى إن سراقة بن مالك أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نذهب إلى الحج ومذاكرنا يعني تقطر ماء من إيش؟ من الجنابة، من الجنابة، أنهم يعني يقول إحنا نغتسل من الجنابة ثم نذهب إلى منى ونذهب بعد ذلك إلى عرفة، فذكر ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وأتى سراقة بن مالك وقال يا رسول الله ألي عامنا هذا أم للأبد الأبد؟ قال إلى أبد الأبد. نعم، فالمحرم المتمتع إذا انتهى من عمرته قضى عمرته حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام. ثم في اليوم الثامن يلبي بالحج، لبيك اللهم حجا. نعم سبحان الله.